بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو المعالي رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي عن طريق الاجتهاد. الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعد هذه المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من بيان تعريف أصول الفقه ثم ذكر معنى الفقه، وقال في التعريف اللقب أيضا للفقه والطرق الموصلة إليه، وعرف أيضا الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، قال: والأحكام سبعة، أي إنما سبق من تعريف الفقه هو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، وهي هذه السبعة المذكورة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. والصواب أن هذه ليست الفقه، يعني الأحكام سبعة قوله الواجب وكذا، هذه في الحقيقة ليست هي الفقه، وإنما هذه من أصول الفقه. أما الفقه فهي معرفة جزئيات هذه الأحكام وما المراد منها، معرفة الواجبات والمندوبات مثلا، والمباحات والمحظورات والمكروهات، مثل يعني العلم بأن هذا الفعل مندوب أو هذا الفعل واجب أو هذا الفعل مكروه أو هذا الفعل محرم وهكذا. إذن هذا ليس يعني المراد بالعلم هنا بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، المقصود هذا ليس هو الفقه، وإنما هذا هو أصول الفقه. قوله سبعة يعني الأحكام سبعة، هذا القول منتقد عند أهل العلم من أهل التحقيق، حيث إن المصنف رحمه الله تعالى جمع بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وهو نفسه رحمه الله تعالى ذكر في كتابه البرهان، وهي أحد كتبه في أصول الفقه، ذكر بأن الأحكام خمسة، موافقا جمهور الأصوليين في هذا التقسيم، وقد يعتذر له لأنه أراد بيان الأحكام جملة. وبعض الأصوليين زاد في الأحكام هذه فأوصلها إلى تسعة، وأدخل فيها الرخصة والعزيمة، والواقع أن هذه كلها راجعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة، يعني الرخصة والعزيمة إذا تأملتها تجدها راجعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة. قال: والأحكام خمسة. الأحكام في اللغة جمع حكم، والحكم هو المنع، ومنه حكمت الدابة، وهي الحديد التي توضع في فم الفرس لتضبط مساره وتمنعه من الانحراف أو الخروج عن الطريق. والقاضي يسمى حاكما عند الفقهاء، لماذا؟ لأنه يمنع، القاضي يجبر ويمنع. والحكم أيضا، والقضاء يسمى حكم، لأن الحكم هو المنع. وقيل الحكم هو العلم، والفقه والقضاء بالعدل. ذكر بعض الأصوليين بأن الحكم معناه الحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل. إذن الأحكام جمع حكم، والحكم هو المنع. ولذلك قال جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، يعني امنعوا سفهاءكم. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب. أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لا تواري أرنبا. والحكم في الاصطلاح خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الحكم في الاصطلاح هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع أو التخيير، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذن على هذا التعريف نجد بأن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحكم التكليفي المقصود بقوله بالاقتضاء، والثاني الحكم التخييري وهو المقصود بهذا التعريف بقوله أو من هذا التعريف بقوله أو التخيير، والحكم الثالث الحكم الوضعي. الحكم الوضعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع أو التخيير أو بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نشرح التعريف الآن. قوله خطاب الله، الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير لإفهامه، توجيه الخطاب أو الكلام إلى الغير لإفهامه، هذا معنى الخطاب. والمراد هنا بخطاب الله هو أمره ونهيه الواردان في الكتاب والسنة، أمر الله ونهيه الواردان في الكتاب والسنة. فكل ما أمر الله به في كتابه في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو خطاب الله. قال خطاب الله، خطاب الله جل وعلا، وهذا يدخل فيه الأوامر والنواهي والأخبار، ويدخل فيه كل ما قصد به المكلف فإنه خطاب الله جل وعلا. ولذلك تجدون في بعض كلام الأصوليين بأن الخطاب خطاب الله هنا يعبرون عنه بالكلام النفسي. ما رأيكم بهذا التعبير؟ هذا باطل ولا يصح. لماذا؟ لأنه يفضي إلى القول بخلق القرآن وهو كلام أهل التأويل. فلا بد على طالب العلم أن يحذر حينما يقرأ في كتب أصول الفقه، لا بد أن يتنبه، لأن كتب أصول الفقه في الغالب دخلها شيء من كلام المناطق أو المنطقيين، كلام أهل التأويل. ولذلك قد يعني يذكرون عبارات هي تتعلق بالاعتقاد ولا يتنبه لها طالب العلم. فإذا سمعت أو قرأت الكلام النفسي خطاب الله هو الكلام النفسي، فإن هذا يدل على أن صاحبه أو الذي قاله من المؤولة أو من المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. إذن لا يصح تفسير خطاب الله بالكلام النفسي. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أي الذي له ارتباط بأفعال المكلفين، وهو كل ما يدخل تحت قدرة المكلف، فيشمل عمل الجوارح وأيضا أعمال القلوب. عمل الجوارح مثل ماذا؟ مثل الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام. وأعمال القلوب مثل الإخلاص والإيمان بالله، الإيمان بالملائكة وغير ذلك من أعمال القلوب. قال المكلفين، دائما نردد أن التكليف هو البلوغ والعقل، دائما نردد بأن التكليف هو البلوغ والعقل. ولذلك من شروط التكليف أن يكون عاقلا بالغا. ولو عبر المصنف رحمه الله تعالى بأفعال العباد لكان أسلم. لماذا؟ لأنني قبل قليل قلت بأن المكلف هو العاقل البالغ. وسؤالي لكم الآن، هل جميع العبادات مخاطب بها المكلف فقط أم لا؟ لا. طيب، هل هناك عبادات مخاطب بها غير المكلف؟ مثل من؟ مثل الزكاة. أحسنت، الزكاة مخاطب بها المال وليس المكلف. كذلك الحج، حج الصبي أيضا قال نعم ولك أجر، يقول للمرأة. أيضا ما يتعلق به الجنايات، أحسنت، والمتلفات، قبل قليل كنا في باب الجنايات. الصبي والمجنون خطأ عمدهما خطأ، يعني تجب الدية عليه. إذن في خطاب متجه إليه، هناك خطاب متجه إليه. ولذلك لو يعني كان التعبير بأفعال العباد لكان أسلم، لأن من شروط صحة التعريف أن يكون جامعا مانعا وأن لا يحصل فيه الدور. أن يكون جامعاً لأفراد المعرف، أن يكون مانعاً من دخول غيره إليه، أن يكون مانع من دخول غير المعرف إليه، وأن لا يحصل فيه الدور. حصول الدور ما هو؟ ما معنى توقف الشيء على نفسه؟ كمن يفسر الماء بالماء، كمن يفسر الماء بالماء، أو من يفسر التكليف بالتكليف مثلا، قال المكلف هو المكلف، أن لا يحصل فيه الدور وهو توقف الشيء على نفسه. قال يعني في التعريف بالاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب سواء كان فعلا أم تركا، هذا هو الاقتضاء، الاقتضاء هو الطلب سواء كان فعلا أم تركا. وطلب الفعل نوعان، وطلب الترك أيضا نوعان، طلب الفعل نوعان وطلب الترك نوعان. فطلب الفعل، طلب الفعل نوعان، إما أن يكون جازما وإما أن يكون غير جازم. فطلب الفعل الجازم هو الإيجاب، وطلب الفعل غير الجازم هو الندم. والترك أيضا نوعان، ترك جازم وترك غير جازم. فطلب الترك الجازم هو التحريم، وطلب الترك غير الجازم هو الكراهة. قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. التخيير هو الإذن في الفعل والترك على السواء، والمقصود بالتخيير ما هو؟ الإباحة. التخيير المقصود به الإباحة. وقد أسقط بعض الأصوليين لفظة التخيير، ولذلك تجدونهم في بعض التعريفات يقولون هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع فقط، وقد أسقطوا التخيير. لماذا؟ لأنهم يرون بأن التخيير أو الإباحة ليس حكما شرعيا. يقول ليس حكم شرعي، الإباحة أمر مأذون فيه، إما يفعله أو يتركه، ولذلك إدخاله في الأحكام التكليفية غلط، وهذا أمر مردود عليه. وقد انتصر العلامة الشاطبي رحمة الله عليه للقول بأن الإباحة حكم شرعي في كتابه الموافقات، وسيأتي بإذن الله تعالى لما نتحدث عن الإباحة، نتحدث عن الإباحة وننقل كلام الشاطبي وغيره، وعلى أن الإباحة هي من الأحكام التكليفية. قال أو الوضع. الوضع ما هو الوضع؟ الوضع ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، هذا هو خطاب الوضع. الوضع يعني الحكم الوضعي، الوضعي ما دل عليه خطاب الشرع من أسباب وشروط وموانع، إذا وجدت عرفت أحكام الشرع من فعل أو ترك. هذه الأسباب والموانع والشروط إذا وجدت عرفت أحكام الشرع، عرفت أحكام الشرع. لذلك الحكم الوضعي تكليفي أم لا؟ عفوا، الحكم، هل الحكم الوضعي تكليفي؟ الجواب لا، وإنما يعرف به حد التكليف. مثال رؤية الهلال في أول ليلة من ليالي رمضان، في أول ليلة من ليالي رمضان هي سبب للصيام لدخول الشهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، فظهور الهلال سبب للصيام. أيضا نزول الحيض بالنسبة للمرأة، المرأة تصلي؟ لا، عفوا، المرأة الحائض تصلي؟ لا. لماذا؟ لوجود المانع، لوجود المانع. المانع هذا حكم تكليفي أم وضعي؟ وضعي. كذلك دخول الصلاة، الآن صلاة الظهر متى تجب؟ بدخول الوقت. وما هو دخول الوقت؟ زوال الشمس، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. إذن دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة ولصحتها أيضا، فإذا صلى قبل زوال الشمس فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن شرط صحة الصلاة هو دخول الوقت. ثم بدأ رحمه الله تعالى ببيان الأحكام التكليفية، وذكر أول الأحكام الواجب، هذا هو القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي. الواجب، الواجب في اللغة هو الساقط واللازم. يقول جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، سقطت. ولذلك يقول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، يعني أول ساقط في المعركة. والواجب في الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما يثاب على فعله خرج إيش؟ الحرام والمكروه والمباح. ويعاقب على تركه خرج ماذا؟ المندوب. خرج المندوب، يعاقب على تركه خرج المندوب. فإذا ترك المندوب فإنه لا يعاقب، لأن تارك المندوب لا يعاقب، تارك السنة كذلك لا يعاقب. طبعا هذا التعريف سبق وأنني ذكرت لكم بأنه منتقد عند أهل التحقيق من علماء الأصول، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى تجده في باقي كتبه عرفه تعريفا جيدا، عرفه تعريفا جيدا وافق فيه جماهير جماهير الأصوليين. وأما هذا التعريف منتقد لأن المصنف عرفه بالرسم، وهو تعريفه ببيان الأثر والثمر، وهذا يعده علماء الأصول عيب في التعريف. فأحيانا قد يعاقب الشخص على ترك السنة، مثلا لو ترك أهل بلد الأذان، والأذان عند جماهير العلماء سنة، لو ترك أهل بلد الأذان فإنهم يقاتلون عليه، وهذا أعظم العقوبات. كذلك صلاة العيد، جماهير أهل العلم يرون بأن صلاة العيد سنة مؤكدة، لو اتفق أهل بلد على تركها فإنهم يقاتلون عليها، وهذا أيضا من أعظم العقوبات. كذلك مثلا بر الوالدين واجب، لو تركه شخص فإنه تحت المشيئة، ليس العقوق، ها تكلم عن بر الوالدين واجب، لكنه تحت المشيئة قد لا يعاقب. هناك بعض الواجبات قد لا يعاقب عليه الشخص لوجود سبب أو مانع، وجود سبب أو مانع، فإذا تركها قد لا يعاقب عليه. فالمصنف رحمه الله تعالى قد ذكر الوصف الذي اشتركت فيه جميع الواجبات، وهو الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ولذلك ذكرت لكم بأن هذا منتقد. وفي البرهان للمصنف رحمة الله عليه ذكر جملة من التعريفات وانتقدها أيضا، وقال: والمرضي في معنى الواجب أنه الفعل المقتضي من الشارع الذي يدام تاركه شرعا، الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعا. لكن لعل الأنسب في تعريف الواجب ما ذهب إليه بعض أهل التحقيق من علماء الأصول، وهو قولهم: ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه. ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه. الواجب ينقسم إلى أقسام باعتبارات متعددة، فينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين. القسم الأول الواجب المعين، والقسم الثاني الواجب المخير. الواجب المعين ما هو؟ هو ما طلبه الشرع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره. مثل إيش؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، طلبها الشارع من المعين بعينه، ولم يخير الشارع المكلف بين الفعل أو بين تركه أو بين الإنابة فيه مثلا، إلا في حالات ستأتي معنا. الواجب المخير هو الواجب الذي خير المكلف فيه بين أشياء محصورة. وجميع أو أغلب الأصوليين يذكرون مثال الكفارات أو كفارة اليمين، يذكرونها مثال على الواجب المخير، وهي إما العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة قالوا بأن هذا واجب لكن المكلف مخير بينه. طبعا المعتزلة أنكرت الواجب المخير، ولذلك من يقرأ في كتب الأصول خاصة للمعتزلة يجدهم ينكرون الواجب المخير، يقولون لأنه يوجب التضاد بين الوجوب والتخير. يقولون: كيف تسمون هذا واجبا ومخيرا؟ فإن هذا يفضي إلى التضاد وإلى التناقض. والواقع أن الخلاف لفظي، والواجب هنا إنما هو واحد، لكن الشارع خير المكلف على قدر استطاعته وحاجته. النوع الثاني انقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: واجب مضيق وواجب موسع. ما معنى الواجب المضيق؟ الواجب المضيق هو ما عين له الشارع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه، هو ما عين له الشارع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه. ويضربون لذلك صوم رمضان. صوم رمضان الآن واجب، فحينما يصوم الإنسان يوم من أيام رمضان هل يمكن أن يصوم يوما من غير رمضان معه، أو يصوم مثلا صوما آخر معه؟ لا يمكن، ولذلك الشارع عينه ولا يتسع لغيره. الواجب الموسع هو عكس المضيق، هو الذي عين له الشارع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه معه. ضربنا مثال قبل قليل بالصلاة. صلاة الظهر متى تجب؟ بزوال الشمس. ومتى تنتهي؟ بإيش؟
حتى يصير
أي نبي كلام فقهاء، تنتهي حتى يصير ظل كل شيء مثله، هذا قول الفقهاء. طيب، إذن هذا واجب موسع. طيب الآن شخص لم يصلي الظهر، دخل الوقت ولم يصلي الظهر، يجوز أن يصلي صلاة مقضية منذورة سنة؟ يجوز، كل هذا يجوز، هذا واجب موسع. طبعا الحنفية يحتجون ويقولون ليس هناك في الشرع شيء اسمه واجب موسع، لأن التوسيع ينافي التوقيت، يقولون ما يمكن لأن هذا ينافي التوقيت. وقد ردوا على الجمهور القائلين بالواجب الموسع وقالوا بأنه يجوز تركه في أول الوقت ولا يجوز تركه في أو إلى خروج الوقت. والواقع بأن النصوص كلها تدل على وجود الواجب الموسع، الموسع مثل الصلوات التي ذكرتها. وحديث جبريل نص في هذه المسألة، فلقد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين وصلى به وبين له حدود الصلوات وقال الوقت ما بينهما. الثالث ينقسم الواجب باعتبار الفاعل إلى واجب عيني وواجب كفائي. ما هو الواجب العيني؟ هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف بعينه، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل الصلاة، الصلاة مخاطب بها الشخص بعينه. الواجب الكفائي ما طلب الشارع حصوله من غير تعيين لفاعله، مثال صلاة الجنازة، غسل الميت مثلا، الأذان، القضاء مثلا، هذه كلها واجبات كفائية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولذلك الواجب العيني ضابطه أن المخاطب به الفاعل، والواجب الكفائي ضابطه أن المخاطب به الفعل، الفعل وليس الفاعل. هناك فروق بين الواجب العيني والواجب الكفائي أذكرها على عجلة. الواجب العيني مطلوب من كل مكلف بعينه، أما الواجب الكفائي فلا يطلب من كل واحد ولا من أحد بعينه، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. الفرق الثاني أن الواجب العيني مصلحته راجعة إلى من؟ إلى فاعله، أما الواجب الكفائي فمصلحته راجعة إلى مجموع المسلمين العام. النوع الثالث أن الواجب العيني لا يقوم به أحد عن الآخر إلا ما تدخله النيابة، مثل الحج إذا عجز أو مات مثلا ولم يحج، أما الواجب الكفائي فتدخله النيابة، تدخله النيابة. الواجب العيني، الفرق الرابع أن الواجب العيني موجه لجميع المكلفين. الواجب العيني كل مكلف الخطاب متجه إليه بعينه، أما الواجب الكفائي فمحل خلاف، فقيل بأنه موجه للجميع لكن يسقط بفعل بعض المكلفين، وقيل لا بأنه موجه إلى بعض غير معين، وقيل بأنه موجه إلى المجموع من حيث أنه مجموع. وأما التقسيم الرابع وهو الأخير في الواجب فهو باعتبار كونه محددا وغير محدد، وهذا في الحقيقة لا أثر له ولا ثمر في الغالب، ولذلك هو ضعيف يذكره بعض الأصوليين، وأحببت ذكره من باب الاطلاع فقط ويذكرون بأن هناك واجبا محددا وواجبا غير محدد. الواجب المحدد هو ما ورد تقديره بالشرع بمقدار ظاهر لكل أحد، مثل مقادير الزكاة، أنصبة الزكاة، قروش الجنايات، مدة المسح على الخفين مقدرة أيضا، زكاة الفطر. والواجب غير المحدد قالوا هو ما طلب الشارع فعله من غير تحديد مقداره، مثل قالوا وجوب الطمأنينة في الصلاة، فهذا واجب غير محدد يفعله المكلف حسب استطاعته وطاقته. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.